أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام فيما إذا في حرمة المخالفة القطعية، وذكروا بأن هذا يختلف باختلاف الوجوه التي نستند إليها لإثبات وجوب الموافقة القطعية. في الدرس السابق ذكرنا بأنه إذا كان المستند في عدم وجوب الموافقة القطعية وعدم التنجيز بالعلم الإجمالي في الشبهات غير المحصورة، إذا كان المستند هو الوجه الأول اللي هو عبارة عن الاطمئنان بعدم الانطباق في كل طرف إذا لوحظ وحده، بناء على هذا ذكر بأنه هنا الارتكاب يكون جائز لجميع الأطراف، بمعنى أنه لا تحرم المخالفة القطعية، لا تحرم المخالفة القطعية، كما لا تحرم المخالفة الاحتمالية بارتكاب بعض الأطراف وهو معنى عدم وجوب الموافقة القطعية، كذلك لا تحرم المخالفة القطعية بارتكاب جميع الأطراف. ويستند في ذلك إلى ماذا؟ الاطمئنان نفسه، بادعاء أن الاطمئنان الذي استند إليه لإثبات جواز الارتكاب موجود في جميع الأطراف، إذ كل طرف إذا لوحظ وحده هذا هناك اطمئنان بعدم الانطباق فيه، سواء كان ذلك قبل ارتكاب الأطراف الأخرى أو كان بعد ارتكاب أطراف أخرى. على كلا التقديرين هو الطرف إذا لوحظ وحده هذا هناك اطمئنان بعدم الانطباق فيه، فيستند إلى هذا الاطمئنان بعدم الانطباق في كل طرف حتى لو جاء بأطراف أخرى وارتكب أطرافا أخرى، كل طرف فيه اطمئنان بعدم الانطباق، فيستند إلى ذلك الاطمئنان لإثبات جواز ارتكابه، لإثبات جواز ارتكابه. ولا داعي لملاحظة ماذا؟ خصوص الأفراد المتبقية بعد ارتكاب بعض الأفراد، لا، يلاحظ ماذا؟ مجموع الأفراد التي ارتكبها والأفراد ماذا؟ الباقية. إذا لاحظ هذا الطرف الذي يريد ارتكابه بعد ارتكاب 20 طرف مثلا، إذا لاحظ هذا الطرف فإنه سوف يكون احتمال الانطباق فيه هو عبارة عن 1 عن 1000، 1 عن 1000، وهي نفس النسبة التي كانت موجودة في الطرف الآخر أول الذي ماذا أقدم على ارتكابه، نفس النسبة. فكما كان هذا الاطمئنان في الطرف الأول الذي أقدم على ارتكابه مسوغا للإقدام على الارتكاب، كذلك هو موجود في سائر الأطراف وإن ارتكب بعضا منها وإن ارتكب أغلبها، ويبقى هذا الاطمئنان موجود إلى آخر طرف، وبناء عليه فتجوز المخالفة المخالفة القطعية. وذكرنا في الدرس السابق أنه لا داعي لأن يقال، يعني قد يقال بأنه لا داعي لافتراض زوال الاطمئنان بعد ارتكاب بعض الأطراف، ماكو داعي لزوال الاطمئنان إذا لم ندخل في الحساب الأطراف التي ارتكبها. ممكن أن يقال بأنه في الأطراف المتبقية تختل النسبة، فقد يزول ماذا؟ يزول الاطمئنان بعدم الانطباق إذا لاحظنا خصوص الأطراف المتبقية، لكن لا داعي لذلك، يلحظ في هذا الطرف جميع الأطراف الأخرى ما ارتكبه والباقي، وقلنا أنه سيجد أن النسبة هي نفس نسبة احتمال الانطباق، نفس النسبة، نسبة متدنية ضعيفة جدا، يوجد على خلافها اطمئنان بعدم الانطباق، وهذا هو الذي يسوغ الارتكاب. وقد يقال في المقابل بأن الاطمئنان يزول، الاطمئنان بعدم الانطباق يزول بعد ارتكاب بعض الأطراف، لما تقدم سابقا من أن منشأ الاطمئنان بعدم الانطباق في الطرف في الحقيقة هو الاطمئنان بالانطباق على ماذا؟ على سائر الأطراف. لماذا يحصل اطمئنان بعدم الانطباق في هذا الطرف؟ لأن هناك اطمئنان بالانطباق في ماذا؟ في مجموع الأطراف الأخرى على سبيل البدل، على سبيل البدل هناك اطمئنان بالانطباق على سائر الأطراف على سبيل البدل، وهذا هو الذي يكون منشأ لحصول الاطمئنان بعدم الانطباق في هذا الطرف. إذن الاطمئنان بعدم الانطباق في كل طرف هو ناشئ من ماذا؟ من الاطمئنان بالانطباق في سائر الأطراف الأخرى ما عداه، لكن على سبيل ماذا؟ على سبيل البدل. حينئذ يقال بأنه كيف يحصل الاطمئنان بعدم الانطباق في الباقي، مع أننا فرضنا الاطمئنان بالانطباق فيها، المفروض أننا فرضنا الاطمئنان بعدم الانطباق في هذا الطرف، وهذا الاطمئنان بعدم الانطباق نشأ من ماذا؟ من الاطمئنان بالانطباق في سائر الأفراد على سبيل البدل. إذن فرضنا الاطمئنان بالانطباق في سائر الأفراد، أنت الآن تقول بأنه لا، أنه في سائر الأفراد أيضا يوجد اطمئنان بعدم الانطباق، هذا ليس فيه تهافت؟ قد يقال هذا بالذكر في بعض الكلمات. الجواب عن هذا هو أنه الاطمئنان بعدم الانطباق صحيح ناشئ من الانطباق، من الاطمئنان بالانطباق في سائر الأفراد على سبيل البدل، هذا صحيح، لكن هذا منشأ هذا الاطمئنان موجود في جميع الأطراف، في جميع الأطراف، لا يختص بخصوص الطرف الأول الذي يرتكبه ولا الثاني ولا الثالث. لو ارتكب نصف الأطراف يبقى في الأطراف الأخرى أيضا اطمئنان بعدم الانطباق ناشئ من ماذا؟ من الاطمئنان بالانطباق في سائر الأطراف، لكن الكلام في سائر الأطراف ما هي؟ قلنا بأنه لا داعي لتخصيص سائر الأطراف بخصوص الأطراف المتبقية، وإنما سائر الأطراف المقصود بها هي مجموع ما ارتكبه وما شنو وما بقي، مجموع ما ارتكبه وما بقي. إذا جاء إلى هذا الطرف اللي رقمه أفرض 500، هذا هناك اطمئنان بعدم الانطباق به فيه ولا يزول هذا الاطمئنان، ومنشأ هذا الاطمئنان هو الاطمئنان بالانطباق في سائر الأطراف الأعم مما ارتكبه ومما شنو ومما بقي عليه، فلا داعي لزوال هذا الاطمئنان. على أنه بقطع النظر عن هذا أساسا هو الاطمئنان بالانطباق في سائر الأطراف، هل ينافي الاطمئنان بعدم الانطباق في كل طرف لو لوحظ وحده أو لا؟ هو يريد أن يقول أن هذا ينافيه، يعني فرضنا الاطمئنان بالانطباق في سائر الأطراف، فكيف يدعى الاطمئنان بعدم الانطباق في كل طرف من الأفراد المتبقية؟ السؤال هو هذا، أنه هل هناك منافاة بينهما؟ هل الاطمئنان بالانطباق في سائر الأطراف هل ينافي الاطمئنان بعدم الانطباق في كل طرف من هذه الأطراف لو لوحظ وحده؟ لا ينافي، لا ينافي. والسر هو هذا، أن الاطمئنان بالانطباق في سائر الأطراف موجود، لكن على سبيل البدل، موجود على سبيل البدل. وهذا موجود في محل الكلام، يعني يعلم بالانطباق كما قلنا، يعلم بالانطباق في سائر الأطراف، لكن مع ما ذكرناه أن المقصود بسائر الأطراف هو مجموع ما ارتكبه وما شنو والأطراف المتبقية. هناك اطمئنان بالانطباق في سائر الأفراد غير هذا الطرف اللي رقم 501 مثلا، هناك اطمئنان بالانطباق في سائر فيما عداه من الأفراد. واضح. وهذا يكون منشأ لحصول الاطمئنان بعدم الانطباق في هذا الطرف. الاطمئنان بعدم الانطباق موجود في هذا الطرف حتى بعد فرض ارتكاب مجموعة كبيرة من ماذا؟ من الأطراف. زين، بعبارة أكثر وضوح، أن الاطمئنان بالانطباق في سائر الأفراد هو لا يزيد عن العلم الإجمالي بالانطباق، اللي هو أساس كلامنا، هو هذا نوع علم إجمالي بثبوت التكليف في ضمن هذه الأفراد الكثيرة، هذا علم إجمالي بالانطباق. تقدم أن هذا لا ينافي الاطمئنان بعدم الانطباق في كل طرف لو لوحظ شنو واحدة بعد ارتكاب بعض الأطراف. الاطمئنان بعدم بالانطباق في سائر الأفراد لا يزيد على ماذا؟ على العلم الإجمالي بالانطباق في مجموع الأفراد. فكما أن العلم الإجمالي بالانطباق وثبوت التكليف لم يكن منافيا للاطمئنان بعدم الانطباق في كل طرف لو لوحظ وحده، كذلك الاطمئنان بالانطباق وثبوت التكليف في الباقي أيضا ليس منافيا لافتراض وجود الاطمئنان بعدم الانطباق في كل طرف من الباقي لو لوحظ شنو؟ لو لوحظ واحد. بل بعضهم استدل على عدم حرمة المخالفة القطعية بدعوى انحلال العلم الإجمالي، أصلا يحرم يجوز ارتكاب كل الأطراف ليس استنادا إلى الاطمئنان بعدم الانطباق كما تقدم سابقا، وإنما قد يدعى انحلال العلم الإجمالي في محل الكلام، بمعنى أن المكلف عندما يأتي ببعض الأطراف قد يكون الاتيان ببعض الأطراف مؤديا إلى انحلال العلم الإجمالي. إذا جاء ببعض الأطراف استنادا الاطمئنان بعدم الانطباق على ما تقدم هو الدليل الأول، هذا قد يوجب انحلال العلم الإجمالي في الباقي، فيجوز ارتكاب الباقي باعتبار أنها شبهة شنو؟ بدوية غير مقرونة بالعلم الإجمالي. فيجوز ارتكاب الباقي مو من باب أنه في كل طرف يريد ارتكابه هناك اطمئنان بعدم الانطباق، لا، نقطع النظر عن هذا. أصلا هو الاتيان ببعض الأطراف، ارتكاب بعض الأطراف استنادا إلى الاطمئنان بعدم الانطباق، هذا قد يوجب انحلال العلم الإجمالي في الباقي. وإذا انحل العلم الإجمالي في الباقي حينئذ نتعامل مع الباقي معاملة شنو الشبهة شنو بدوية، فيجوز ارتكابها فلا تحرم المخالفة القطعية بدعوى انحلال العلم الإجمالي عند الاتيان ببعض الأطراف. قد يقال لهذا الشخص الذي يذكر هذا الكلام يستشكل عليه بهذا الإشكال، بأن ارتكاب بعض الأطراف لا يوجب زوال العلم الإجمالي وسقوط عن المنجزية، وهل زوال بعض وهل ارتكاب بعض الأطراف وهل ارتكاب بعض الأطراف إلا كتلف بعض الأطراف أو كخروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء. ومن الواضح بأن تلف بعض الأطراف لا يسقط العلم الإجمالي عن شنو؟ عن التنجيز. خروج بعض الأطراف عن العلم الإجمالي لا يوجب ماذا؟ لا يوجب خروج العلم الإجمالي عن التنجيز. وإلا كانت القضية سهلة، كل واحد عنده علم إجمالي يتلف بعض الأطراف فيسقط العلم الإجمالي عن التنجيز بلحاظ الباقي. ارتكاب بعض الأطراف في محل كلامنا حاله حال تلف بعض الأطراف، حاله حال خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء، وهذا لا يوجب سقوط العلم الإجمالي عن التنجيز. إذا أشكل عليه بهذا الإشكال يجيب بأن هذا الكلام صحيح، لكن عندما يفترض أن التلف والخروج عن محل الابتلاء بعد تشكل العلم الإجمالي وتنجيزه لأطرافه، حينئذ هذا التلف لا يسقط العلم الإجمالي عن التنجيز. إذا تشكل العلم الإجمالي ونجز أطرافه بعد ذلك تلفت بعض الأطراف، بعد ذلك خرج بعض الأطراف عن محل الابتلاء، هذا لا إشكال في أنه لا يوجب ماذا؟ لا يوجب سقوط العلم الإجمالي عن التنجيز. وأما إذا فرضنا أن التلف كان قبل تشكل العلم الإجمالي، قبل أن ينجز العلم الإجمالي أطراف هذا العلم الإجمالي لينحل، لا وجود لهذا العلم الإجمالي. إذا كان العلم الإجمالي حينما حصل كانت بعض أطرافه تالفة، حينما حصل كانت بعض الأطراف خارجة عن محل ماذا؟ الابتلاء، هذا العلم الإجمالي يسقط عن التنجيز بلا إشكال. وما نحن فيه من هذا القبيل، ما نحن فيه من هذا القبيل، لأن المكلف حينما تشكل عنده العلم الإجمالي هو كان عنده اطمئنان بعدم الانطباق في كل طرف من الأطراف لو لوحظ وحده عندما تشكل، لأنه حصل بعد تنجيز العلم الإجمالي لأطرافه، بعد أن نجز العلم الإجمالي جميع الأطراف حينئذ حصل اطمئنان بماذا؟ بعدم الانطباق في كل طرف. لا، وعندما تشكل العلم الإجمالي هناك اطمئنان بعدم الانطباق في هذه الأفراد التي ارتكبها، في هذه الأفراد التي ماذا؟ التي ارتكبها، كان هناك اطمئنان بعدم الانطباق فيها. مثل هذا العلم الإجمالي لا يكون منجزا للباقي، وهو معنى انحلال العلم الإجمالي باعتبار ماذا؟ باعتبار أن هذا العلم الإجمالي، يعني بعبارة أخرى أن ارتكاب بعض الأطراف هذا كأنه بمثابة التلف قبل ماذا؟ قبل تنجيز العلم الإجمالي لأطرافه، بمثابة التلف قبل تنجيز العلم الإجمالي لأطرافه. لماذا؟ لأن المكلف حين الارتكاب هو ماذا؟ هو عنده اطمئنان بماذا؟ بعدم الانطباق في هذا الطرف. يعني عندما يتشكل عنده العلم الإجمالي هو عنده اطمئنان بعدم الانطباق في هذا الطرف، هذا يمنع من تجيز العلم الإجمالي بالنسبة إلى الباقي. هكذا قيل. لكن الظاهر أن العلم الإجمالي في المقال لا ينحل، لا ينحل العلم الإجمالي في محل الكلام. والسر هو هذا، أننا نستند أن الذي يحل العلم الإجمالي في الحقيقة ليس هو ارتكاب بعض الأطراف، مو هذا المدعى، وإنما الذي يراد ادعاء أو ما ينبغي أن يكون موجب لانحلال العلم الإجمالي هو الاطمئنان، هو الاطمئنان بعدم الانطباق. فليش يقول الاطمئنان؟ والعلم بعدم الانطباق، قيام الإمارة المعتبرة على عدم الانطباق. لو قامت إمارة معتبرة على عدم الانطباق في هذا الطرف الذي يريد ماذا؟ الذي يريد ارتكابه، هذا يحل العلم الإجماعي. العلم بعدم ثبوت التكليف في الطرف الذي يريد ارتكابه يحل العلم الإجماعي. ما يبقى بعد علم في ماذا؟ في الباقي. لا يبقى علم في الباقي. الإطمئنان بعدم الانطباق في هذا الطرف الذي يريد ارتكابه هذا من قبيل العلم بعدم الانطباق، من قبيل قيام الإمارة على عدم الانطباق، يعني الإمارة المعتبرة على عدم ثبوت التكليف فيه، واضح؟ هو من قبيل هذا. لكن احنا ما عندنا في المقام اطمئنان بعدم الانطباق في خصوص هذا الطرف، ما عندنا شيء. عندنا اطمئنان بعدم الانطباق في الاطراف على سبيل شنو؟ على سبيل البدل، الاطمئنان بثبوت التكليف او الاطمئنان بعدم ثبوت التكليف لا يختص بطرف معين، لا يختص بطرف معين، فهو يختلف عن قيام الإمارة المعتبرة في طرف معين على عدم ثبوت التكليف. قيام الإمارة المعتبرة في طرف معين على عدم ثبوت التكليف تحل العلم الإجمالي. العلم بعدم ثبوت التكليف في طرف معين يحل العلم الإجمالي، يحل العلم الإجمالي، ويكون من قبيل الاضطرار إلى فرد بعينه، إلى طرف بعينه، من قبيل الاضطرار إلى المعين الذي يوجب انحلال العلم الإجمالي. في محل كلامنا الاطمئنان ليس من هذا القبيل. أساس تشكل الاطمئنان هو لا يختص بطرف، نسبته إلى كل الأطراف نسبة واحدة، إلى كل الأطراف نسبة واحدة، فهو لا يختص بطرف، فيكون ما نحن فيه من قبيل الاضطرار إلى غير المعين، لا من قبيل الاضطرار إلى طرف بعينه حتى يوجب انحلال العلم الإجمالي، وإنما هو من قبيل الاضطرار إلى فرد بلا تعيين، إلى الفرد غير المعين، وهذا تقدم الحديث عنه والرأي السائد وأنه لا يوجب انحلال العلم الإجمالي. على كل حال يبدو أنه إذا كان المستند هو الدليل الأول فالظاهر عدم حرمة المخالفة القطعية، وأما إذا كان المستند في عدم تنجيز العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية كان المستند هو قاعدة لا حرج، قاعدة لا حرج. الظاهر أن 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 المخالفة القطعية تبقى محرمة، يعني تحرم المخالفة القطعية، وذلك لأن مقتضى قاعدة لا حرج هو تجويز ارتكاب الأطراف بالمقدار الذي يرتفع به شنو؟ الحرج. نجوز له، لماذا نجوز له ارتكاب جميع الأطراف اللي هو يعني المخالفة القطعية؟ نجوز له ارتكاب أطراف نحو يرتفع بذلك ماذا؟ حرجه، أن لا يقع في الحرج. ومن الواضح بأن دفع الحرج بالنسبة إلى المكلف لا يتوقف على أن نجوز له ارتكاب جميع هذه الأطراف الكثيرة، ليس هكذا. يندفع حرجه بأن نجوز له ارتكاب الأطراف اللي هي في محل ابتلاء مثلا، اللي هي يمكن أن يستخدمها، أما أن نجوز له ارتكاب جميع الأطراف حتى الأطراف الأخرى اللي هي عددها ألف مثلا هذا بلا وجه، لا يقتضيه الحرج، لا تقتضيه ماذا؟ القاعدة. القاعدة تقتضي ماذا؟ أن نجوز له ارتكابه الأطراف بالنحو المقدار الذي يرتفع به حرجه، وحرجه يرتفع لا يتوقف دفع حرجه على ماذا؟ على أن يجوز له ارتكاب جميع الأضرار، هذا لا داعي، فتبقى حرمة المخالفة القطعية على حالها. وأما إذا فرضنا وحينئذ يمكن أيضا إدخال هذه المسألة في مسألة الاضطرار إلى بعض غير شنو؟ غير معين. حرجه يندفع بارتكاب بعض الأضرار بلا تعيين، من قل لهذه الأطراف يرتفع بها الحرج فتكون هي الجائزة؟ لا، اختيار هذا يترك المن للمكلف نفسه، فهو مضطر إلى ارتكاب بعض الأطراف لكن شنو؟ لا بعينه، ليس مضطرا إلى ارتكاب أفراد معينة حتى يندفع حرجه، وإنما هو من باب الاضطرار إلى 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 طرف لا بعينه، أو إلى أطراف شنو؟ لا بعينها. وقد تقدم سابقا بأن هذا العلم الإجمالي يبقى منجز لحرمة المخالفة ماذا؟ القضائية. هذا بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إذا كان المستند هو قاعدة لا حرج. أما إذا كان المستند في ذلك هو ما ذكره المحقق العراقي من جعل البدل، مسألة جعل البدل، حينئذ يتعين الالتزام بماذا؟ بحرمة المخالفة القطعية، وذلك لأن المفروض بناء على هذا المسلك هو أن الشارع جعل ماذا؟ جعل البدل عن الحرام الواقعي في سائر شنو؟ في سائر الأطراف. إذن بالنتيجة الحرام الواقعي موجود في بعض هذه الأطراف لا على سبيل التعيين، لا يجوز له ارتكاب الجميع، لأن ارتكاب الجميع يعني ماذا؟ ارتكاب ما جعله الشارع بدلا عن الحرام شنو؟ الواقعي، بدلا عن الحرام الواقعي. بعبارة أخرى أن العلم الإجمال شلون هو ينجز الحرام الواقع المعلوم بالإجمال، مسألة جعل البدل أيضا توجب ماذا؟ تنجيز حرمة المخالفة ماذا؟ القطعية، لأن الشارع سوغ للمكلف ارتكاب هذا الطرف لكن جعل ماذا؟ جعل الباقي على سبيل البدل بدلا عن الحرام الشنو؟ على الحرام الواقعي، فالحرام الواقعي موجود في الباقي فلا يجوز ارتكاب الباقي بتمام أطرافه. وإذا كان المستند هو ما تقدم من الدليل الثالث، مسألة عدم التنافي بين الترخيص الظاهري المستفاد من أدلة الأصول وبين الحكم الواقعي الإلزامي المعلوم بالإجمال، حينئذ الظاهر أنه يتعين الالتزام بجواز المخالفة القطعية، جواز المخالفة القطعية وجواز ارتكاب الجميع، باعتبار أن المقتضي الذي سوغ لنا بناء على هذا الدليل ارتكاب الطرف الأول اللي هو دليل الأصل، هو هذا المقتضي نثبت الترخيص فيه، وأن هذا الترخيص لا ينافي الحكم الإلزامي المعلوم بالإجمال، هذا المقتضي الذي سوغ لنا ارتكاب الطرف الآخر هو موجود في جميع الأطراف، في جميع الأطراف كل طرف هو فيه ماذا؟ يشمله دليل الأصل، فهو مقتضي علما لجواز ارتكابه، والمفروض أنه لا مانع من ماذا؟ من الالتزام بجواز الارتكاب، بعبارة أخرى لا مانع من الالتزام بالترخيص وجواز الارتكاب اللي هو مدلول دليل الأصل، لأنه لا مناقضة ولا منافاة بحسب هذا الوجه الثالث بينه، أي بين الترخيص وبين ماذا؟ وبين الحكم الإلزامي المعلوم بماذا؟ بالإجمال، بين الحكم الإلزامي المعلوم بالإجمال ماكو منافاة، فإذا المقتضي للترخيص ولجواز الارتكاب موجود وهو دليل الأصل، والمانع منه ماذا؟ مفقود، لأن المانع هو كون الترخيص منافيا علمًا للحكم الإلزامي المعلوم بالإجمال، وهذا الدليل الثالث هو مبتني على إنكار المنافاة وإنكار ماذا؟ المناقضة. هذا تمام الكلام في حرمة المخالفة القطعية. بعد ذلك يقع الكلام في أمور ترتبط بالبحث ذكروها. وصلى الله على محمد وعلى